نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة الكرام، يتجدد اللقاء بكم في هذه الأمسية العلمية المباركة بإذن الله جل وعلا في شرح متن ألفية ابن مالك عليه رحمة ربي تترى إلى يوم القيامة. وكنا يا كرام قد توقفنا في مجلسنا الماضي عند باب المفعول المطلق، فعرفناه وذكرنا طرفا يسيرا عنه ولم نشرح الأبيات، فيا حبذا لو ذكرتموني بما أمليتكم إياه في نهاية مجلسنا الماضي قبل الشروع في قراءة الأبيات. نعم يا شيخ محمد غالب.
نعم شيخ، احنا قلنا المفعول المطلق غالبا ما يؤتى به تأكيد فعله أو بيان عدده أو بيان نوع.
جميل. نعم محمد. نعم.
ويسمى مطلقا لعدم تقييده بحرف جر.
جميل. ايضا محمد.
المصدر هو حدث غير مفرد بالزمن وهو تصرفي وليس مثل نحويه.
جميل، هذه المعلومه مهمه. قلنا هذا الباب يسمى عند النحاة بباب المصدر. اذا قرات كتب المتقدمين لن تجدهم يقولون المفعول المطلق، في الغالب سيقولون المصدر. فالمصدر ايها الاحبه الكرام، ما الرابط بينه وبين المفعول المطلق؟ كما قال زميلكم، المصدر معروف عندنا، مبحث صرفي. والمصدر في كلام العربي كلمة تدل على حدث، على فعل غير مرتبطة بزمن، يقولون على مطلق الزمان، لا تدل على زمان محدد. فالصلاة مصدر، وصلى يا أخوان فعل، والسجود مصدر، وسجد فعل، لأن سجد ارتبطت بزمن، دلت على شيء وقع وارتبط بزمن المضي فتسمى فعلا. أما السجود هي عملية، هي شيء يحدث، لكن هذه العملية لا أستطيع تقييدها بزمن فتسمى مصدرا. قال زميلكم غلب مجيء المفعول المطلق إيش؟ مصدرا. يغلب أن يكون المفعول المطلق ماذا؟ مصدر، لكن ليس دائما. ولا تبسطها كل البسط، كل إذا طلعت إعرابها ستجد أنها مفعول مطلق، وكلكم يتفق أن كلمة كل ليست مصدر، ومثلها بعض وغير ذلك مما سيأتي ذكره فيما ينوب عن المصدر. إذن أنور الفكرة أن المصدر حدث غير مرتبط بزمن. ما الرابط بينه وبين المفعول المطلق؟ المفعول المطلق كما قال زميلكم مفعول لم يرتبط بحرف به أو فيه أو له. جيد؟ هذا المفعول غالبا ما يكون مصدرا. ما الغاية من المجيء به؟ قالها زميلنا محمد غالب، نأتي بالمصدر لتأكيد الفعل أو للتأكيد وبيان النوع أو للتأكيد وبيان العدد. يقول شيخنا رمزي حفظه الله بأسنانه البراقة حفظها ربي جل وعلا، ركعت ركعتين. هنا جاء بلفظة ركعتين، لما؟ تأكيد فعل الركوع وإيش؟ وبيان العدد. ويقول أنور ركعت ركوعا ويسكت. كلمة ركوع مصدر ركع، ليس كذلك؟ مصدر أتي به لتأكيد فعله فيسمى في كلام العرب ماذا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. قولا هنا مفعول مطلق، مصدر جيء به لتأكيد فعله وبيان نوعه. قلنا بيان العدد وبيان النوع. قولا كريما، ما صفة القول الذي يقال للوالدين؟ القول الكريم. هذا إطلالة على باب المفعول المطلق. عندك شيء
الشيخ؟ ويعرب حسب موقعه بالجملة
المصدر.
نعم.
نعم يعرب حسب
موقعه
في الجملة. فلا يظن الطالب يا كرام أن المصدر دائما يعرب مفعولا مطلقا، لا. السجود عبادة جليلة، ما يعرف السجود يا سامر؟
مبتدأ.
حسد. أحب السجود بين يدي ربي. ما إعراب السجود؟
مفعول به.
وهكذا. فالمصدر يعرب حسب موقعه في الجملة والسياق. عندنا ضيفان عزيزان حياهما الله وبياهما التحقا بنا جديد في، نسأل الله لكم الثبات والتوفيق والهدى والسداد. من أي البلاد أنتم؟
نيجيريا.
حياكم الله. مرة كنا في مجلس شيخنا حفظه الله الشيخ عبد الرحمن العقل في القصر، فالشيخ من عادته بعد الجمعة أنه يستقبل عددا من المصلين وبعض الطلاب، طلاب المنح، وهو المسؤول عن طلاب المنح في جامعة القصر. فكان في أحد الأيام الوفد الذي جاء من إخواننا من إفريقيا، فجلسوا وبدأوا يعرفون بأنفسهم وببلدانهم، فهذا يذكر نيجيريا وهذا الكاميرون وهذا بوركينا فاسو وهذا. فالشيخ لما قال أحد الطلاب أنا من بوركينا فاسو كنت في مجلس شيخنا، قال أعد اسم دولته، يظن الاسم صعب وهو صعب، فقلت بوركينا فاسو. تعجب الشيخ، قال لي ما شاء الله يعني ضبطته بسرعة. قلت والله شيخنا هذه الأسماء حفظناها من كأس العالم، من أسماء المنتخبات الأفريقية. فأحيانا الشهرة تأتي، بعض الأسماء مشهورة تصير مشهورة بحكم السياسة أو بحكم ما 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 يلفت النظر كالرياضة وغيرها، والله المستعان.
نعم. سوريا أفقر دولة بالعالم.
بوركينا فاسو.
بوركينا فاسو حتى النساء جابوها، يعني أنا شفت هواية على اليوتيوب أنه ما عندهم ملابس داخلية.
سبحان الله.
حاطين أوراق ما شاء الله. أما من هنا فهو بلا ماكو.
سبحان الله. بدون ملابس. الله المستعان. طيب من يقرأ؟ تفضل شيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
كما هي العادة نفكك الآن كلام ابن مالك. سنقرأ البيت الأول والثاني ونشرحهما، لأن الشرح الذي قلته وصدرت به كلامي الآن وختمت به مجلس الماضي هو شرح لهذين البيتين. الآن سنفكك الكلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن
كأمن
من أم من أمن.
جيد. يقول المصدر، هو يعرف لك المصدر الآن، يقول اسم ما سوى الزمان، يعني اسم لا يرتبط بزمان كما قلنا. قال من مدلولي الفعل، الفعل في العربية له مدلولان. المدلول الأول دلالته على الحدث، والمدلول الثاني دلالته على الزمان. فيقرأ تدل على حدث القراءة وتدل على زمن القراءة، ليس كذلك؟ واقرأ كذلك وقرأ كذلك،
يدل على الزمان،
يدل على الزمان وعلى الحدث. فيقول ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، يعني هو اسم يدل على المدلول الثاني من مدلولي الفعل. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث. جيد. فيكون معنى كلام ابن مالك الاسم المصدر اسم يدل على حدث، هكذا معنى كلام ابن مالك. فهمتم تركيب الكلام؟ نحرص على تفكيك الكلام لمن ممن يريد حفظ الألفية، أن تحفظ شيئا تفهمه أحسن من أن تحفظ شيئا لا تفهم. طيب. ثم مثل فقال كأمن من أمن، أمن يأمن أمنا، فأمن مصدر أمن، واضحة. ثم قال
بمثله أو فعل أو فعل أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين تخب.
اكتب أخواني عند البيت الثاني عامل المصدر أو عامل المفعول المطلق. أنتم تعرفون يا إخوة أن المعربات في كلام العرب لها عوامل، أليس كذلك يا محمد؟ لها عوامل تعمل فيها، كالحروف الناصبة والجازمة وأدوات الشرط والفعل وغير ذلك. النحاة دائما يحبون البحث تحديد العامل، ما الذي عمل في المصدر فنصبه وجعله مفعولا مطلقا. جيد، فكرة هذا البيت يا سامر، عامل المفعول المطلق أو عامل المصدر، ما الذي يعمل في المفعول المطلق؟ الذي يعمل في المفعول المطلق أخواني ثلاثة: الفعل، والوصف. الوصف نحن تعلمنا ما معنى الوصف، المشتق العامل وعمل فعله. الفعل كقولك صلى صلاة حسنة كصلاة حاتم الأصم، هذا فعل صلى صلاة. ما الذي نصب صلاة يا محمد؟ صلى. حاتم الأصم سمعتم به؟ حاتم الأصم هذا في تاريخ أمتنا المجيد يسمى لقمان هذه الأمة. حاتم هذا سأله مرة عصام بن يوسف البلخي فقال له: كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ والسلف يا كرام كان الواحد منهم يسأل أخاه عن عباداته وعن طاعاته ليقتدي وليتأسى. فقال حاتم، قال: أفعل الأمر كما أمرني الرب أو كما أمرني الملك، أمشي بالخشية، أمشي للصلاة بالخشية، وأدخل بالنية. بالنية، واحد منا يصلي والله ما يدري ما النية التي يصلي بها. إذا من الأشياء وأسئلة ترد وقد تفعلها نحن ونقع فيها، ننزل نصلي هنا لما يبدل التوقيت فننوي المغرب ونحن نصلي العشاء ووقعت هنا استحضار النية ضعيف فينا، نية العبادة. قال: وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم. تكبير تعرفون مفتاح الصلاة، قطع عن البشر واتصل بخالقهم جل في علاه. قال: وأكبر بالتعظيم. لذا الذي يستحضر تعظيم ربه جل في علاه إذا كبر لصلاته سيخشع قلبه وسيتصل بخالقه إذا صلى. مما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا كبر غادر الدنيا، فكان يحط حمام الحرم عليه. وجاء في بعض الأخبار أنه إذا دخل بيته كان لأهله صوت أي بيت في الدنيا، فإذا دخل سكتوا، فإذا كبر على صوتهم من جديد. فسئلوا يعني لما تصنعون ذلك؟ قالوا: لأننا نعلم أنه إذا كبر فقد انفصل عنا، انفصل. نحن إذا كبرنا كل شيء نستحضره إلا الصلاة، والله المستعان. قال: وأكبر بالتعظيم وأقرأ بالترتيل، وليست هذا كهذ الشعر. بعضنا إذا قرأ وهو يصلي والله يقرأ قراءة كأنها رقية الجن، ما غير مفهوم. هذا الكلام تستحي أن تقوله لبني البشر، تستحي أن تتكلم معهم بهذه الطريقة، فمن باب أولى أن تكلم خالقك بطريقة تليق به جل وعلا. ابن القيم يقول: إذا أردت أن تكلم الله فصلي، المصلي يكلم الله، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. قالوا: أقرأ بالترتيل وأركع بالخشوع وأسجد بالخضوع وأجلس بالأدب وأسلم بالتبتل وأرجع بالخوف، ولا أدري يقول ثم أقول لا أدري أيقبل مني أو لا يقبل. كل هذا ثم يقول لا أدري أيقبل مني أو لا يقبل. قال عصام لحاتم قال إذا كانت هذه هي الصلاة فما صليت صلاة قط. إذا هذه هي الصلاة فما صليت. كان لهم شأن عجيب مع الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بهم وأن نجد قلوبنا في الصلاة. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟
صلى
صلاة. صلى صلاة. طيب ما الذي نصب صلاة؟ الفعل صلى. يقول لمحمد أنت مكرم شيخك إكراما يليق به. اكتبوا هذا الشهادة. أنت مكرم شيخك إكراما يليق به. الآن يا محمد جمال، محمد حمدان أو جمال، أنا أين المصدر؟ إكرام. أكد الفعل، لكن ليس فعلا هنا. عندي فعل في الجملة؟ لا يوجد عندي فعل، عندي مكرم، ومكرم كأكرم أو كيكرم. فالوصف أيها الأحبة الكرام يعمل كما هو معتاد واعتدنا على هذا في مجالسنا كثير. لكن الشيء الثالث اكتب أخواني المصدر. نحن الفعل والوصف وإيش والمصدر. المصدر يا محمد غائب يعمل في المصدر، فينصب المصدر مفعولا مطلق. المصدر الأول لا يكون مفعولا مطلق، وإنما الثاني يكون مفعولا مطلق. اكتبوا هذا المثال. أقول مثلا لمحمد أعجبتني تلاوتك القرآن تلاوة حسنة. أعجبتني إيش؟ تلاوتك القرآن تلاوة. الآن السؤال لمعاذ، أين المفعول المطلق في جملتي؟ تلاوتك أو تلاوة؟
تلاوة.
تلاوة صح؟ هو المصدر الذي أتي به للتأكيد، لتأكيد هذه التلاوة. لكن أين عامله؟ مصدر الأول. تلاوتك مصدر وتلاوة مصدر. فالمصدر هنا نصب مصدرا ليؤكده. يعني يا محمد القضية أن هذا المصدر الذي يؤتى به للتأكيد يؤكد فعله ويؤكد وصفه ويؤكد مصدره.
شيخ نايل من
يؤكد فعله ووصفه ومصدره. تفضل.
هنا لما نريدنا يا رب شو نقول؟ نقول مصدر منصوب في باب المفعول المطلق.
إن أردت أن تفصل، لكن الأخصر والأحسن أن تقول مفعول
مطلق.
لماذا؟ لأنه المصدر المفعول المطلق حفظك الله يشمل المصدر وغير
المصدر.
غير. لذا ارتضى المعربون أن تقول مفعول
المصدر.
مطلق.
المصدر ليس
ليس إعرابا. نعم. نقول إخواني محمد إيش إعراب تلاوتك؟ تلاوة حسن مقيح. وهكذا أيها الأحبة الكرام، إذا فهمنا القضية شيخنا، المصدر الذي هو مفعول مطلق يؤتى به إيش؟ لتأكيد الفعل أو المصدر أو نعم.
شيخنا نفهم من ذلك أن ليس كل مصدر مفعول مطلق
أكيد،
وليس كل مفعول مطلق المصدر.
أحسنت. درة أمطرت لؤلؤا من نرجس.
الفضل لله ثم لك.
أجل جزاك الله خير. شفت كيف؟ أنا وياك ضايعين الله يستر علينا. عاد البيت الذي قلته لك في الغزل.
جزاك الله خير.
لكن شبهت الكلمات لؤلؤ من نرجس. الله يفتح عليك محمد. طيب نعود إلى بيت ابن مالك، اقرأ علينا شيخنا.
قال توكيد نون
عفوك البيت الذي قبله نفسره يعني
بمثله
يعني بالمصدر. نعم.
أو فعل أو وصف نصب.
نصب المصدر بمصدر أو بفعل أو بوصف. من أين استفدنا كلمة بمصدر؟
بمثله.
من قوله مثله. جيد؟ جيد يا أنور؟ شيخنا تمام الأمور؟ الحمد لله. قال بمثله يعني بمصدره. أو فعل أو وصف نصب. ثم قال
وكونه أصلا لهذين انتخب.
هذا مذهب أهل البصرة. يشير ابن مالك إن أردتم الكتابة تعليقا على هذا الشطر، يشير ابن مالك إلى مسألة خلافية، وهي ما الأصل، الفعل أم المصدر؟ يا هشام من هؤلاء يقولون المصدر مشتق من الفعل، هؤلاء يقوله أهل الكوفة، وأهل البصرة من يقولون العكس، يقول المصدر هو أصل للفعل مشتق من المصدر. يعني خلاف بين العلماء أيهما اشتق من الآخر. ابن مالك يا إخوة طبعا كل له دليله، كل له دليله، كلام مبحوث وطال بحثه جدا حقيقة. وقد أقول وانتبهوا لكلمة قد، قد لا تجدوا ثمرة كبيرة لهذا الخلاف. يقول ابن مالك وكونه أصلا يعني المصدر لهذين، من هذين؟ من هذان؟ فعل والوصف. فابن مالك يقرر يا سامر أن المصدر أصل لمن؟ للفعل طبعا والوصف. فعنده مذهب البصرة هو الراجح.
يعني نكتب شيخنا يشير ابن مالك إلى مسألة
إلى مسألة خلافية، وهي ما الأصل، المصدر أم الفعل؟
القسم يقول لا ميراث الموجود.
الخلاف في هذه المسألة أكثر ما يكون حقيقة الخوي. نعم تفضل يا شيخنا. نعم
توكيد نو نوعا يبين أو عدد يبين أو يبين أو عدد كسرت سيرتين سير دي رشد.
يقول هنا الأغراض التي يؤتى بها بهذا المصدر التي ذكرناها الحمد لله رب العالمين في مجلسنا. لماذا نأتي بالمفعول المطلق يا محمد غائب؟ للتأكيد أو بيان
العدد.
والمهاء أخوان يقولون كلمة دقيقة، يقولون هكذا، يقولون للتأكيد أو للتأكيد وبيان أو للتأكيد وبيان نوع، فيجعلون التأكيد إيش مستمرا مع هذه الأنواع الثلاثة. بعضهم يقول كما وضع كلام ابن مالك توكيد أو بيان عدد أو بيان أو بيان. ومثلنا يقول لمحمد سجد خالد سجودا ويقف، هنا سجود تؤكد سجد فقط مجرد التأكيد. ثم يقول لي خالد يقول سجد زيد سجدتين، ضعوا هذا المثال على العدد، سجد زيد سجدتين. ثم يقول لي معاذ سجدت سجودا طويلا، بيان النوم. اكتبوا تكرما لا أمرا، وبيان النوع يكون بيان النوع بوصف المصدر أو إضافته، بوصف المصدر أو بإضافته. فقول محمد سجودا طويلا وصف المصدر فبين النوع. أو يقول معاذ سجود الأتقياء، ضعوا هذا المثال، نفس المثال نفسه لكن قولوا سجود الأتقياء. ثم مثل يا كرام يا أحبتي في الله ابن مالك فقال سرت سيرتين سير ذي رشد. سليمان تفضل شيخنا، حاول هيك نتعاون وياك في سرت سيرتين. أين المفعول المطلق؟
سيرتين.
أتى بها لتأكيد السير وبيان عدد هذا السير، جيد. والمثال الثاني معاذ
سير ذي رشد.
نعم
بيان النوم.
نعم يعني سرت سير ذي رشد، هكذا المثال، جيد. سرت سير، فسير هنا نعم مصدر مفعول مطلق لبيان النوم. وبالمناسبة أخواني يعني هل نقول في الإعراب هذا؟ ما نقول في الإعراب، لا نقول في الإعراب. لا
شيخ فجلدوه 80 جلدة.
نعم العدد هذا الذي ينوب هذا سنذكره الآن إن شاء الله، لكن ويصدون عنك صدودا. الله عافية. الآن يشير يا محمد للذي تريده، تفضل.
نعم
وقد ينوب عنه ما عليه دل.
حسب اكتب أخوان عنوان ما ينوب عن المصدر، ما الأشياء التي تنوب عن المصدر، أي ما الأشياء التي يؤتى بها للتأكيد فتعرب مفعولا مطلقا وهي ليست مصدرا؟ نعم، ما ينوب عن المصدر. ما ينوب يا هشام عن المصدر، يعني يا معاذ ما هي الأشياء التي تعرب مفعولا مطلقا وهي ليست مصادر وليست مصادر؟ اكتب اخواني حفظكم الله. ابن مالك حقيقة مثل بنوعين سأجمعها لك جمعا. اكتب اخواني، اولا كل وبعض، كل وبعض يعني لفظة كل ولفظة بعض قد تنوبان عن المصدر. قال الله: ولا تبسطها كل البسط، تبسطها كل البسط. يأتيني محمد الفيلسوف وليس محمد جمال فيقول لي: تبسط الفعل والبسط مفعول مطلق. نقول له: لا. لماذا؟ لأن البسط مضاف إليه. طب أين المفعول المطلق؟ يوجد تأكيد أو ما في تأكيد إخواني؟ يوجد تأكيد، يعني كأن الله يريد أن يقول لنا: أحسن. لكن هنا ناب عن المصدر لفظة كل. واكتبوا قوله جل وعلا: ولو
تقول علينا أحسنت. بعض الأقاويل بعض،
هذان الشاهدان من القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ما قال تقول علينا أقاويلا، قال بعض الأقاويل. فكلمة بعض هنا تعرب
نائب عن المصدر
مفعول. أحسن. إن أردت التفصيل، إن أردت التفصيل فيقولون هكذا: كل أو بعض نائب عن المفعول، نائب عن المصدر مفعول مطلق. لكن الأخصر والأحسن مفعول مطلق، مفعول مطلق. لكن مهم جدا وأنور يشرح يقرر في أذان طلابه أنها أن المفعول المطلق مصدر، ثم يأتي مثل هذه الشواهد فيصطدم بها فيبين لهم أن المصدر قد ينوب عنه غيره فيما وضع له من تأكيد وغير ذلك.
طيب شيخ، هنا الأقاويل متجي جمع جمع.
نعم، قول أقاويل
جمع يعني قول أقوال،
قول مفرد،
مفرد أقوال جمع
أقاويل.
أقاويل هنا صارت جمع الجمع.
نعم،
متمام.
نعم،
جمع الجمع يعني
جمع الجمع.
في شيء عندنا اسمه اسم جمع، مر معنا اسم جمع جنسي تذكرون، مثل قوم، قراهم، وشعب. طيب الشيء الثاني الذي أشار إليه ابن مالك في قوله، طبعا أربط الكلام بكلام ابن مالك، قال: وقد ينوب عنهما عليه دل، يعني ينوب عن المصدر الذي يدل عليه المصدر. إن جاء شيء يدل على ما يدل عليه المصدر، جاء شيء يدل على ما يدل عليه المصدر من التأكيد، فإنه ينوب عنه في كونه مفعولا مطلقا. قال: جد كل، أو جد عفوا، كل الجد، جد كل الجد، فجد كل هنا مفعول مطلق. طيب الشيء الثاني اكتب اخواني: مرادفه، يعني مرادف المصدر. يقول لي محمد غائب: قعدت جلوسا.
جلوس،
جلوس هنا بمعنى قعود.
قعدت قعودا.
نعم، هذه يقولون اخواني مرادفه، مرادفه يعني كلمة جلوس بمعنى قعود. فكلمة جلوس لم تؤكد لفظها، تنتبهوا لي اخواني، المصدر يؤكد لفظه صح، سجد سجودا، لكن قد يؤكد ايضا ايش معنى. ومثل له ابن مالك يا هشام فماذا قال؟ افرح الجدل. الجدل هو ايش؟ هو الفرح صح، بمعنى الفرح، نوع من انواعه او مرادف له في شيء منه. هذا مثال يا اخوتي حفظكم الله على مرادف المصدر حينما ينوب عنه. كلمة جذل أو يعني في الذي مثلناه ليست لفظة، عفوا ليست مصدر. نعم، جلوس مصدر في مثالنا، لكن جذل ليست مصدر.
مرادف مصدر مفعول مطلق.
نعم. شيخنا. لا في الإعراب إحنا نقول مفعول مطلق.
ضربت ذاك، ظننت ذاك، مهم أنا دل على إشارة.
نعم. ما علاقته فيما نقول سأذكره الآن. أكتب النوع الثالث الذي ينوب عن المصدر اسم الإشارة. تقول يا أنور علمته ذلك التعليم، ذلك التعليم ما، ذلك ماذا تعرف يا محمد؟
اسم
مفعول والتعليم بدل. تعلمتم أن ما بعد اسم الإشارة لم يكن معرف يكون بدل، فالآن ما يستطيع سامر أن يقول التعليم بدل فيقول ذلك، لأنه تعرف أن اسم الإشارة والذي بعده شيء واحد، ذلك التعليم يعني التعليم، فذلك تعرب مفعولا مطلقا. أكرمته هذا الإكرام، نعم أنجزت العمل ذلك الإنجاز الذي أرضى زميلي أو مدير إلى آخره. نعم. أكتب إخواني الرابع مما ينوب عن المصدر العدد الذي أشار إليه زميلكم في مثاله. بس هو محمد يستعجل أحيانا، فلو ما تستعجل أحسن. ثمانين جلدة، حرك جلدة يا محمد غالي.
ثمانين جلدة لأنه تمييز،
لأنه تمييز ما بعد العدد.
وذاك لأن جمع مذكر سالم بالياء.
نقول يا كرام ينوب عن المصدر عدده كقوله تعالى ثمانين
جلدة.
جلدة. فلو أراد معاذ أن يعرب جلدوهم ثمانين، جلدوهم فعله وفعله مفعول به صح؟ ثمانين ماذا تعربها؟ ما قال جلدوهم جلدا، أراد أن يؤكد ويبين عدد صح؟ فقال ثمانين جلدة. طب سؤالي لكم جميعا، هنا ناب عن المصدر العدد، طيب ما الفرق بين قولنا في مقدمة كلامنا أن المصدر يؤتى به لبيان العدد؟ يعني ما الفرق بين قولي ركعت ركعتين أو ركعت ثلاث ركعات في الإعراب؟ يعني في أيهما المصدر وأيهما الذي ينوب عن المصدر؟ في ركعتين مصدر وبينت العدد، المصدر نفسه دل على العدد، لكن في المثال الثاني صار العدد يدل على يعني ناب عن المصدر. فهمنا أخوان؟ طيب
كمان مرة
أفشل. نقول المصدر يدل على العدد بلفظه كسجدتين، لكن أو سجدة، سجدت سجدة واحدة، ركعة، لكن أحيانا لا يأتي عدد، فكلمة ثمانين وثلاثة وأربعة هل هي مصدر؟
ليس.
يعني الفرق بين قولك سجدت سجدتين جيد وثمانين جلدة أن سجدتين مصدر، سجد سجد صح؟ لكن يا شيخ الحبيب قولك ثمانين هذا عدد وليس مصدرا. نعم هذا عدد وليس مصدرا، ناب عن المصدر. والشيء الثالث يا كرام حقيقة ما أريد أن أدخلكم فيه كثيرا، لأنه فيه شيء من المماحكة بين العلماء، اسم المصدر، اسم الخامس. نعم اسم المصدر ينوب عن المصدر اسم المصدر. الفرق يا كرام بين المصدر واسم المصدر، اكتب وش نريد. أول شيء نريد أن نتصور ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. اسم المصدر إخواني باختصار شديد هو الذي يخلو من بعض حروف فعله، يعني يؤتى به كما يقولون حدث دل على اسم دل على حدث غير مرتبط بزمن جيد كالمصدر تماما، لكن الفرق بينه وبين المصدر فرق دقيق جدا، أن بعض الحروف قد تخلو منه. اكتبوا هذه الآية: والله أنبتكم من الأرض
نبات.
اكتبوا هذه الآية. السؤال لك يا محمد غالب: نبات أكدت أنبت، صح؟ أليس كذلك؟ مفعول مطلق. لكن سؤالي لك يا محمد: هل نبات هي مصدر أنبت؟
إنبات.
أنبت إنبات. أنبت إنبات، إنه خلت الهمزة منه. وهكذا أيها الأحبة الكرام، وهكذا، ويعني فيه حقيقة شواهد كالذي ذكرناه. ونعم، قلنا اسم المصدر. نعم، يستشهدون عليه إخواني. فضل محمد، عندك شيء؟
أشكل عليه حقيقة، يعني مش أشكال ولا تقوى، لأن بعض الأقاويل،
نعم،
الأقاويل أيضا اسم مصدر تحول
كذلك، يعني أدت المعنى الذي وجد له المصدر. أحسنت. نعم،
الأقاويل أصلا مصدر مضاف شيء.
نعم،
مش مضاف،
مضاف إليه، مضاف إليه. نعم، ولا هي مثل ما قال زميلك: تقول تقولا. نعم، تريد أن أقول شيء؟ استغفر الله وتقوله. نعم، اكتبوا هذه الآية إخواني، كذلك تذكر في هذا الباب. قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى
تكليما.
ما رأيك بها محمد؟
مصدر، وأنا أقول مصدر تكليما.
بعضهم يقول كلاما. نعم، بعضهم يقول أنها كلام مصدر، لكن على أي حال اسم المصدر والمصدر يشتركان في أنهما حدث غير مرتبط بالزمن. وهذا كما قلت لكم فيه شيء من الخوض عند النحاة. وأذكر حتى أن يعني بعض أهل الأبني إن لم تخني ذاكرتي وهي تخني دائما في كلام لأهل الاعتزال في هذه الآية، مسألة المصدر واسم المصدر.
التكليم والتجريم،
تكليم والتجريم، لا لا غيرها، في باب مصدر واسم المصدر. على أي حال كما قلنا، مثل ما ذكر ابن مالك رحمه الله: أعد علينا البيت. وقد
ينوب عنه ما عليه دل،
مثل بمثالين لنوعين أو لشيئين ينوبان عن المصدر، كل وبعض نوع واحد طبعا، يعني نجعله نوعا واحدا والمرادف. طيب، ننتقل إخواني تكرما إلى قضية أخرى. نعم، تفضل، وقت سريع سبحان الله.
وما
نعم.
لتوكيد فواحد أبدا.
حسب، يقول النحاة أيها الأحبة الكرام: إن المصدر الذي يؤتى به للتأكيد فيكون مفردا، هذا واضح معنى البيت. اكتب: المصدر الذي يؤتى به للتأكيد فإنه لا يجمع ولا يثنى، لا يجمع ولا نعم. فإن رأيت مصدراً يا كرا، رأيت مصدر جمع أو ثنية وجيء به لتأكيد فعله، فاعلم أن مع التأكيد معنى آخر، فاعلم أن مع التأكيد معنى آخر، بيان نوع أو شيء. نعم،
وفعلم أن،
فعلم أن إذا رأيت المصدر قد جمع
أو ثنية،
ثني واضح،
نعم،
فإنه يدل على العدد، فإن فيه معنى زائدا عن التوكيد تأكيد. فعلم أنه إذا ثني أو جمع يا سامر فإن فيه معنى زائدا عن التأكيد. إن ثني يا محمد جمال فهو البيان ركعتين سجدتين صلاتين. نعم تقول سجدت سجدتين هنا بيان العدد هنا. وهنا المصدر جاء ايش؟ المصدر سجدتين جاء نعم جاء مفرد او مثنى؟ مثنى. جيد نعم. ركعتين ركعه ركعتين نعم. اما الجمع اخواني حفظكم الله مثال عن الجمع يستشهدون بقوله جل وعلا الذي ذكره زميلكم وتظنون بالله الظنونا. كما يقول مثلا محمد سجدت سجدات صليت صلوات إلى آخر يأتي بالجمع لمعنى زائد عن التأكيد. هذه القضية حقيقة يعني حقيقة لا ثمرة لها ما في أبدا لا تغيير على الإعراب ولا ليس لها أثر في الإعراب لكن مجرد توضيح من النحاة أن المصدر إن كان فقط للتأكيد فقط تأكيد الفعل فإنك تأتي به مفردا تأتي بالمصدر مفردا فإن ثنيت أو جمعت في معنى زائد. واضح أخوان؟ نعم يا شيخ. هذا البيت الذي بعده
وحذف عامل لمؤكد امتنع وفي سواه لدليل.
لا أقرأ مرة أخرى. وحذف عامل المؤكد امتنع
وحذف عامل مؤكد الهمزة تحت
المؤكد
وحذف عامل بالكسرة
هي فوق بس كسرة
وحذف عامل مؤكد امتنع
نعم
وفي سواه لدليل متسع
نعم. يقول إخواني حفظكم الله بن مالك معنى سهل العامل ما هو العامل يا إخوة؟ يعني الفعل أو الوصف أو المصدر صح؟ لنقول الفعل وهو الأشياء العامل الذي يعني أثر في المفعول المطلق يحذف جوازا ويحذف وجوبا في مواضع سيذكرها ابن مالك. تنتبهوا لي إخواني الآن إذا أراد زميلنا أن يأتي بمصدر ليؤكد فعلا يريد أن يقول لي أنه أكرم زيدا إكرام هل يجوز له لمحمد أن يحذف الفعل يعني أكرمت زيدا إكراما جيد أو أكرم محمد زيدا إكراما جيد هل يسوغ حذف الفعل؟
لا
قالوا ما يسوغ قال ابن حاتم ماذا؟ لا يسوغ حذف عامل المصدر الذي أتي به لمجرد التأكيد اكتبوه لا يسوغ عند النحاة لا يسوغ عند النحاة حذف عامل المصدر الذي أتي به للتأكيد لأن حقيقة المعنى يصير فيه إشكال يعني. بينما أكمل يعني بينما يجوز حذف بينما يجوز حذف عامل المصدر المبين للعدد أو النوع
يجوز حذف
نعم
المصدر
حذف عامل لا مو المصدر عامل المصدر المبين للنوع أو العدد. أسأل سامر أكملت الكتابة بينما يجوز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو العدد وهذا أكتبه لدليل يدل عليه نعم أقول لسامر أكتب هذا المثال أنا أقول لسامر حججت يا سامر علامة استفهام كونه مهندس نقول له question mark فيجيبني سامر حجتين فيجيبني إيش هاي هشام هنا حفظكم الله أين عامل المصدر دل عليه وإحنا اعتدنا في موضوع السؤال دائما أنه نعم عجاج بحب أسأل زميلي ما اسمك أخي في الله ما اسمك
يحيى
يا يحيى أسأل يحيى قل له سافرت فقدته منذ مدة ما رأيته فأسأله أقول له سافرت أكتب هذا المثال سافرت علامة استفهام فيجيبني يحيى فيقول سفرا طويلا سفرا طويلا هنا يا معاذ ماذا تلاحظ في هذا المثال حذف من الفعل يعني ما قال لي سافرت سفرا طويلا وهذا واسع يعني نعم هذا الذي أراد أن يقوله لك ابن مالك في هذا البيت فقال وحذف عامل المؤكد امتنع يعني ممنوع أن تحذف عامل الفعل المؤكد اكتبوا يا إخوة وهذا الصدر من هذا البيت ممن تقد على ابن مالك هذا الصدر يعني هذا الجزء مما انتقده بعض الشراح على ابن مالك فقالوا استعملت العرب مصادر وحذف عاملها وهي للتأكيد يعني يذكرون أمثلة مثلا كقول العرب عجبا لك أي أعجب عجبا لك صح؟ وليش رأيك محمد؟ قل عجبا لك أو أقول سبحان الله سنة
أشكرك شكرا
فيعني كما قلت لكم يوجد اكتبوا هذه المعلومة أحسن نصوغها فنقول يوجد بعد قولنا هذا الشطر ممن تقد على ابن مالك فقد وجد عفوا في كلام العرب مصادر مسموعة عاملها محذوف وجد في كلام العرب مصادر كسبحان الله ومعاذ الله وشكرا وعجبا ولبيك وغير ذلك مما سيأتي الإشارة
وجد شيخنا فوجد
نعم في كلام العرب مصادر مسموعة حذف عاملها طيب الآن سينتقل إخواني حفظكم الله أو سنكمل باقي الشرح قال وفي سواه يعني في سوى التأكيد العدد وبيان النوع إنسان صح؟ لدليل لوجود دليل على هذا العامل فالحذف واسع قال وفي سواه أي في سوى التأكيد في بيان العدد والنوع قال لدليل لوجود دليل على هذا المحذوف يعني يوجد شيء يدل عليه قال فالحذف واسع متسع فالأمر واسع متسع طيب ثم سينتقل يا كرام يا أحبتي في الله إلى أكتب عند البيت 92 مواضع حذف الفعل يعني العام وجوبا يوجد مواضع كما قلنا يجب فيها الحذف لا يذكر العام اقرأ علينا يا شيخ نعم فضل
والحذف حتم
حسبك والحذف حتم العنوان مواضع الحذف الواجب حتم يعني واجب نعم
والحذف حتم مع آت بدلا
اكتبوا الموضع الأول إذا كان المصدر دالا على الأمر نحو قوله جل وعلا وبالوالدين إحسان، وبالوالدين إحسان. إذا كان مصدر دال على الأمر فيحذف عمله،
وبالوالدين
إحسانا،
أحسن
أحسن، دال على الأمر. أنا أقول لمحمد أراه يعني يعجز أحيانا وهمته تفتر في طلب العلم، فقل صبرا على طلب العلم، صبر صبر. نعم. قلنا إذا كان المصدر دالا على الأمر. الشيء الثاني، إذا كان المصدر دالا على الدعاء، كقولك سحقا للأعداء، اسحقهم يا رب سحقا. بعدا لكل فعن كنت.
شيخ، إذا قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
زحفا، فإما من سيأتي في بعد، أما في البيت الذي بعده قال وما لتفصيل. نعم، لا سيأتي أخي الحبيب، لا تتعجل فافتح الله عليك. طيب، أربط هذا الكلام أكتبه أيضا في موضع. قلنا الأمر إذا كان المصدر دالا على الأمر، إذا كان المصدر دالا على الدعاء، إذا كان المصدر دالا على الاستفهام، نحو أكسلا وأنت طالب علم، أي أتكسل كسلا، يقتلني الوقت. الله، ولا أريد أن أمر بقوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا مرور الكرام، لا بد من وقف. هذه الآية تتحدث يا كرام عن البر، وللعلماء في تعريف البر كلام في غاية الجمال والنفاس. أحسن ما أرتضيه لنفسي في حد البر وتعريفه وما يقابله من عقوق، أن البر إدخال السرور على قلب الوالدين بأي طريقة كانت فيما أحله الله، أن تدخل السرور على قلب والديك بأي طريقة كانت، بكلمة أو بفعل جارح، فعل من أفعال الجوارح، لكن بشرط أن تكون مما يحبه الله. فإدخال السرور عليهم بمعصية هذا لا يجوز، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علمه قال فلا تطعه. والبر أيها الأحبة الكرام له فضائل عجيبة 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 في ديننا حقيقة. إذا ما أردنا الوقوف على شيء من فضائل البر فإنك ستجد عجبا. من فضائل البر أيها الأحبة الكرام أن رب العزة والجلال قرن حقه سبحانه وتعالى الأعظم، وهو أن يوحد سبحانه جل وعلا ولا يشرك به، قرن هذا الحق مع حق الوالدين. والله جل وعلا لا يقرن هذا بهذا إلا لأمر في غاية الأهمية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في صدر هذه الآية قال وبالوالدين إحسانا. فلما قرن ربنا سبحانه وتعالى أمر إخلاص العبادة في أن تكون لله وحده جل وعلا، دل على أن أمر بر الوالدين من الأمور العظيمة، وهو وصية الله جل وعلا. من فضائله فضل الثاني أن البر يا مسلم يا طالب العلم يا من حقيقة نجد بعض طلبة العلم ابتلوا بمرض العقول، أن البر أعظم من الجهاد، جهاد الطلب في بعض الأحوال. أولم يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وهو يريد الجهاد، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليك والدك.
قال ففيهما جاهد. ونحن نقول إخواني كثير منا وأنا أولكم تتوق أنفسنا للجهاد في سبيل الله جل وعلا، الجهاد الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه، لكننا لا نقوى على ذلك ولا نستطيع، لأن الجهاد اختطف وسرق. لكن أمامنا جهاد لا يجرؤ أحد أن يصفه بأنه إرهاب أو تطرف، ففيهما فجهاد، جهاد البر، تتوق نفسك للجهاد جاهد فيه. ومن فضائل الجهاد الثالث أن رضا الله جل وعلا برضاه، فقد أخرج الترمذي حديثا صححه العلامة الألباني رحمه الله قال رضا الرب سخط الله سخط الرب، رضا الله أو رضا الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن يقرن الرضا، رضا الرب سبحانه وتعالى، رضا ربنا جل في علاه برضا الوالد وسخطه بسخط الوالد، شيء عجيب. ثم من الأشياء الرابع الذي يدل على أهمية البر يا طلبة العلم، أن البر من أعظم القربات عند الله جل وعلا ومن أعظم مكفرات الذنوب. أن تبحث عن قربات وطاعات تحوز بها على فضائل الأعمال، ليس كذلك؟ وتحصد بها كثيرة ووافر الدرجات والأجور دونك البر، بر والديك. أخرج البخاري في الأدب المفرد أثرا أعجبني حقيقة عن عطاء قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، فنكحها أو نكحت رجلا آخر، فغرت فقتلتها، هل لي من توبة؟ والأثر صحيح. فقال ابن عباس بعد أن صعد النظر فيه قال أمك حية، أمك حية؟ قال فأرشده ابن عباس إلى كثرة إيش؟ الاستغفار والتوبة وعمل الصالحات. خرج الرجل جاء عطاء فيسأل شيخه ابن عباس قال لما سألت عن أمه؟ فقال ابن عباس قال ابن عباس كلمة أخواني والله ممكن، قال والله لا أعلم عملا يقرب إلى الله أعظم من بر الوالدة. لذا الإمام أحمد كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عنه قال بر الوالدة كفارة الكبائر، بر الوالدة كفارة الكبائر. والعلماء يا كرام لما يتحدثوا عن البر يقولون البر أنواع، منها بر الكلمة كما قال وقل لهما قولا كريما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أمرنا الله جل وعلا بإطابة الكلام للوالدين. اليوم الناس تبتسم مع جوالاتها وهواتفها في مراسلاتها لأصحابها وأصدقائها، لكنهم حقيقة في وجوم وعبوس وتقطيب جبين مع الوالدين. كلام الجميل والكلام المعسول لا يقال في حق الوالدين للأسف الشديد، هذا ليس من البر أبدا. بل تجدنا الواحد منا للأسف يستخدم غليظ الألفاظ في حق الوالد، والوالد والوالدة إذا أمرك بالشرك فأنت مأمور بأن لا تطيع في هذا الأمر، وأن تصاحبهما في الدنيا معروفة تطيب الكلام. والعلماء يقولون إخواني ابن عباس كما ذكر عنه في قوله جل وعلا ولا تقل لهما أف قال لو علم الله كلمة أقل من أف لقالها. في العقوق ما في كلمة أقل من أف، وأف معناها في كلام العرب أذى الأذن، الأذى الذي يكون في الأذن هذا معنى الأف. وقيل القذر الذي تحت الأظافر. فكانت العرب إذا أرادت أن تستقذر شيئا أو أن تتضجر من شيء تقول إيش؟ أف، وهي في أصل معناها إيش؟ أذى الأذن والأظافر على ما قيل عند أهل اللغة. لاحظ كلمة أف، هوى من العقوق، فما بالك ممن يشتم ويلعن ويسب، نسأل الله السلامة والعافية. ابن عون نادته أمه فقال لبيك جعلت فداءك، ثم استغفر وأعتق عبدا من عبيده. فقيل له ما حملك على ذلك؟ فكان يقول يا إخوة رفع الصوت في حق الوالدة من العقوق، مع أنه ما قال عبارة سيئة، قال لبيك جعلت فداءك. ومن البر بر الجوارح، لين الجانب، خفض الجناح. ما أمرك الله أن تكون ذليلا أبدا في حق مخلوق إلا في حق أبوه. واخفض لهما جناح الذل تذلل. فألن الجانب، برهما باليد بالرجل بالابتسامة بكل شيء، ولا سيما إن كان في سن ما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما. مرحلة هذه يقول العلماء أنت مأمور بالبر قبل ذلك، لكن لأن الكبر مظنة العجز والحاجة، فهما أحوج لك في هذا السن. إذا تعزل لما ترى طالب علم لا يطعم أمه بيده أو يسقيها أو لا يتكلف شيئا في حقها فيخدمها بجوارحه أو يخدم أباه بجوارحه، والله المستعان. وسلفنا كان شأنهم في البر عجيبا. أخرج ابن الجوزي في كتاب البر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين لقد بلغ بري بأمي أنها لا تقضي حوائجها حاجة الإنسان إلا وظهري مطية لها. قال فأرخي ظهري وأصرف وجهي، ما تقضي حاجتها إلا على ظهري، والله المستعان. قال فهل أديت حقها؟ بلا تردد. قال عمر لا. كيف؟ علل ابن عمر قولته لا فقال لأنك تفعل ذلك وأنت تتمنى ذهابها، وكانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقائك. الأم كنت تقضي حوائجك في حجرها وعلى ظهرها فتفرح فرحا شديدا وهي تغير لك، تتمنى بقائك، بينما أنت هذا البار يقول يعني والله لو ترتاح أفضل، يعني أريح لها، تتمنى ذهابها. هذا واقع ولا ليس واقع؟ واقع مريض. عندنا صور من العقوق، الله المستعان. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا. وتعرفون قصة الرجل الذي جاء من اليمن حاجا يحمل أمه وقال له سأل عمر أو ابن عمر، قال ولا زفرة ولا طلقة من طلقات الولادة، ما فعلت شيء، ما فعلت شيء. أحد السلف كان مريضا، كان يزور أمه في اليوم مرتين في اليوم صباح ومساء، واحنا حدنا ما يزور، والذي يزور يجلس ومعه ايش؟ هاتفه الذكي، فيتبادل مع اصحابه ويبتسم. والله اني سمعت بعض العجائز كانت تقول لاولادها اذهبوا الى بيوتكم واجلسوا مع جوالاتكم، ليش جايين عندي؟ لماذا اتيتم الي؟ الكل مشغول بجواله، احرص ما تنشغل بشيء في حضره ابيك وامك. هذا الرجل اصابته الحمى ففقدته أمه فجاءت لزيارته، فلما سمع بمقدمها أهرق على نفسه قربتين ولبس ثوبا وشد عمامة وتطيب، فاستقبلها على الباب فقالت بلغني أنك مريض، قال أنا كما ترى بعافية وصح. كانوا يرون أن إدخال الحزن على قلب الأم من العقوق. وانظروا إلى باقي القصة، فغادرت أمه قال يتبعها متاع البيت، كرامة له يتبعها متاع البيت. فلما ذهبت أمه خر مغشيا عليه، فقاله غلمانه بعد أن أفاق قالوا لما تصنعت العافية؟ فقال إن أنين الأبناء يوجع قلوب الأمهات. التشكي أمام الوالدين ترى عقوق السلف يقولون والله الراتب ما يكفي يا محمد خالد، يا يما أولادي أتعبوني، ابنك فلان أخوي فعل بي كذا وكذا، يبدأ يتكلم على أخيه وعلى أخته ويظن أن الأم فرحانة، ما يدري من قطع قلبها عقوقا. لا تتشكى أمام أمك، اجعل مجلسك برا خالصا لها، إدخال السرور. قلت لكم يعجبني التعريف بأي طريقة كانت، وضده العقوق، إدخال الحزن الألم الحسرة بأي طريقة كانت. نسأل الله السلامة والعافية. أختم يا كرام لك يا محمد ولكل أحد فقد أحد أبويه أو كلاه أو كليهما، البر ما ينتهي، بر بالكلمة وبر بالجوارح وبر بعد الموت، بل يا كرام حقهما لا ينقطع، فمن صور برهما بعد الموت الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أكثر من الدعاء. حتى قال بعضهم الذي لا يدعو لوالديه في صلاته فهو من العاقين. متى آخر مرة دعوت لوالديه؟ أكثر من الدعاء والاستغفار، فإنهما ينتفعان بالدعاء أليس كذلك؟ وأكثر من الصدقة، فإنهما ينتفعان بالصدقة وينتفعان بكل عمل صالح بإذن الله جل وعلا. ومن برهما صلة أصحابهما، وأنتم أظن الأحاديث ما تخفى إن من أبر البر يا محمد جمال أهل ود أبيه، تفقد أصحاب والدك، اعرفهم، احفظ أرقام هواتفهم من الآن، فإذا مات اتصل به وسلم عليه.
إذا كان أصحابه أهل شر ممكن اتصل معه،
وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، أهل الشر لهم حق علينا عام، أليس كذلك؟ كان الإنسان مسلم كافر مؤمن فيه خير وشر، فهذا ليس له براء مطلق ولا ولاء مطلق، ولاء لإيمانه وبراء من ما فيه من فجور وعسر. نسأل الله أن يرزقني وإياكم البر إنه ولي ذلك والقادر. طيب هذا جرنا إلي قلت الآية هذه ما ينبغي أن تمر علينا، تكلموا عن البر، اخطبوا عن البر، ذكروا أنفسكم، ذكروا أهليكم، إخوانكم. البر إخواني ليس مسألة ثانوية يسبقك إليها أخوك، منافسة، خلاص أخوي الصغير هو الذي يخدم والدي، أبدا أنت من يخدم، والله المستعان. طيب أقول إخواني قول الناظم والحذف، اقرأ محمد.
والحذف حذف مع آت بدلا من فعله،
حسبك. المصدر الذي يأتي بدلا عن فعله في الصور التي ذكرتها لك ما هي يا محمد جمال؟ الأمر، الدعاء، والاسم، تفهم هذه الصور التي ينوب فيها المصدر عن الفعل فيحذف الفعل حذفا واجبا. يحيى تفضل، عندك شيء؟
ذكرت الدعاء والاستفهام فقط.
نعم، والأمر، والأمر، الأمر. قال ابن مالك ك، تفضل محمد.
من فعله كندلا ندلا اللذ،
كندلا
كندلا
اللذ، كندلا اللذ الذي يمثل ابن مالك يا أحبتي في الله على مجيء المصدر، أحسنت، نائبا عن فعل الأمر، نائبا عن فعله وهو فعل الأمر، كما في قول الشاعر يمثل اكتب، يعني في شرح هذا يمثل ابن مالك على مجيء المصدر دالا على الأمر، في قول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم، ألهى الناس جل أمورهم قال اكتبوا، هنا الشاهد فندلا، يعني ندل يعني الخطف، زريق المال ندل الثعالب، فندلا زريق المال ندل الثعالب، يعني أندل أخطف المال كما يخطف إيش الثعلب فريسته، ثعلب تعرف مكار،
فندلا زريق المال.
هذا البيت فيه شواهد، شاهد على مجيء المصدر نائبا عن فعله المحذوف دالا عليه، يعني أندل ندلا أو أندلي ندلا، وحذف أداة النداء زريق، يا زريق، والمصدر المبين للنوع ندلة الثعالب. هذا الذي أشار إليه ابن مالك في قوله كندلا، يعني المصدر ندلا، الذ الذي يجوز حذف الياء في اسم الموصول، الذ كندل، كندل يعني اسم فعل الأمر، فعل الأمر من ندلا أندل، يعني أخطف خطف
أندل ندل.
نعم، وهذا البيت لأعشى همدان، والأعشى في كلام العرب أو في ما معنى الأعشى؟ هي عشاء، عشاء الليل. نعم، عندنا شعراء كثر اسمهم أعشى، أشهرهم من أعشى ميمون، ميمون بن قيس صاحب المعلقة، ودع هريرة إن الركب مرتعل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ قال ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني، شاو مشل شلول شلول شوي. ماذا تقول؟
أفضل شرح للمعلقات،
أفضل شرح للمعلقات، يوجد شروح متقدمة من أشهرها شرح الزوزني،
الزوزني
هو تفسير كلمات، ترى يعني تفسير كلمة، لكن أنا أنصح بقراءته لأنه حقيقة فسر لك كلمات ومعاني أبيات المعلقات التي ينبغي أن نرحل إليها لنسمو ببياننا وبلغتنا.
عن الأعشى في الحماسة البصرية،
الأعشى
في الحماسة البصرية،
لا الحماسة البصرية كتاب، الحماسة البصرية كتاب، نعم الحماسة البصرية كتاب جمع فيه مؤلفه الأبيات التي في الحماسة، ومن أشهر كتب الحماسة حماسة أبي تمام، حماسة أبي تمام. نعم، طيب
شيخ، مو بعد كفي لام الأمر لينفق له من ساعة ساعة، همينا داخل أفعال الموضوع،
لا إلى الآن ما عندنا شيء، لا أنت تجنح إلى قضية وهي أن الأمر في العربية له صيغ، منها المصدر ومنها فعل الأمر ومنها المضارع الذي دخلت عليه أو دخل عليه فعل لام الأمر واسم فعل الأمر. نعم، طيب أقرأ البيت الذي بعده.
وما لتفصل كما إما من إما من عامله يحذف حيث عنا.
اكتب اخواني حفظكم الله، الموضع كم مواضع الحذف؟ حذف
ثلاثة.
اكتبوا الموضع الرابع، وان كان العلماء يا محمد جمال يجعلون الانواع الثلاثة الاولى في الجمل الانشائية في الاساليب الانشائية، والحذف الذي سيتحدث عنه ابن مالك الان في الاساليب الخبرية، يعني حذف العامل، حذف عامل المصدر في الجمل الخبرية. إن أردتم التفصيل فقولوا حذف عامل المصدر في الجمل الخبرية. أو إذا جاء في معرض التفصيل، هذا الذي أشار إليه محمد غالب، إذا جاء في معرض التفصيل وعلامته أن يقع بعد محمد جمال، أن يقع بعد إما التفصيل،
إذا جاء
بعد إما التفصيلية،
إذا جاء الخبر،
إذا جاء المصدر في معرض التفصيل وعلامة ذلك أن يقع بعد إما التفصيلية. بركة، ثمان أبيات بركة. والله يا إخواني أنا أعتذر حقيقة عن الاستطرادات، وأعلم أن حق الدرس أن يشغل به الألفية، لكن سمعوا تريتم أصبروا.
شيخ احنا
أنا عندي في والله أنا أؤمن إيمانا مطلقا بأن علما بلا تزكية لا ينفع، بل إن العلم له طغيان وأحيانا يقسي القلب. انظر إلى حال محمد كيف قلبه قاسي، فيحتاج إلى شيء يزكيه، يعلمهم الكتاب والحكمة. نحن طبعا أنا أقل من أن نزكي أمثالكم، لكن هي كلمة لعل الله ينفع بها، ينفع المتكلم وينفع السامعين. ووددت لو أن يعني الوقت أكبر، لكن إن شاء الله في يعني في وقت بإذن الله تعالى في وقت. طيب نقول إخواني نفسر كلام ابن مالك، ولعلنا نختم به لأني أرى معاذا قد يعني بدأ يتعب. اقرأ يا محمد.
وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا.
يقول المصدر الذي يكون في التفصيل، وما لتفصيل يعني حينما يكون المصدر في سياق إيش التفصيل، ثم مثل بالآية التي ذكرتها يا شيخ.
نعم
لإما من بعد، إعراب كلمة من إخواني في الآية، إعراب كلمة من في الآية. نعم يعني إما أن تمنون أو تمنوا عفوا من، إما أن تمنوا من.
من هي المصدر؟
نعم. وإما فداء؟ نعم. وإما أن تفدون فداء. قال يا شيخنا الحبيب، قال عامله يحذف حيث عنا، اكتبوا عنا يعني ظهر،
يحذف عامله
حيث ظهر، يعني إذا رأيت مصدرا في سياق التفصيل فإن عامله سيكون محذوفا. كلمة عنا في اللغة ظهر، فبينهما عنت على البعد عانة. نعم يعني ظهر.
شيخنا إذا رأيت مصدرا في سياق التفصيلي
واقعا واقعا بعد إما فإن عامله سيكون محذوفا. بسم الله. انتهت المحاضرة الفائدة؟
نعم.
طيب وفقكم الله، وأنا كنت أطمع أنه أنتهي من المفعول له، لكن فيما قلنا بركة، وأسأل الله أن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه، حجة لنا مقبولا عنده جل في علاه. السلام عليكم.
في ذا ذكروا بالمالك